بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. رواه أحمد. في هذا الحديث العظيم ذكر صفة جليلة من صفات أهل الإيمان، ألا وهي أنهم مع إحسانهم في العمل والتعبد لله تبارك وتعالى قد خافوا ووجلوا من عذاب الله وسخطه، فهم يحسنون في أعمالهم وفي الوقت نفسه يشفقون ألا تقبل منهم. وهذه حال المؤمنين الكمل، يقدمون ما يقدمون من عبادات وطاعات وقلوبهم خائفة أن ترد عليهم أعمالهم فيصيبهم بعد ذلك عذاب من الله سبحانه. قال ابن بطة العكبري رحمه الله: أما ترون رحمكم الله إلى الرجل من المسلمين قد صلى الصلاة فأتمها وأكملها، وربما كانت في جماعة وفي وقتها وعلى تمام طهارتها، فيقال له صليت؟ فيقول: قد صليت إن قبلها الله. وكذلك القوم يصومون شهر رمضان فيقولون في آخره: صمنا إن كان الله قد تقبله منا. وكذلك يقول من قدم من حجة بعد فراغه من حجه وعمرته وقضاء جميع مناسكه، إذا سئل عن حجه إنما يقول: قد حججنا، ما بقي غير القبول. وكذلك دعاء الناس لأنفسهم ودعاء بعضهم لبعض: اللهم تقبل صومنا وزكاتنا. وبذلك يلقى الحاج فيقال له: قبل الله حجك وزكى عملك. وكذا يتلاقى الناس عند انقضاء شهر رمضان فيقول بعضهم لبعض: قبل الله منا ومنك. بهذا مضت سنة المسلمين، وعليه جرت عادتهم وأخذه خلفهم عن سلفهم. وكان السلف رضي الله عنهم يشتد خوفهم من قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي ممن اتقاه في ذلك العمل، بأن يكون عملا صالحا خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا للسنة، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، ولا يجزم الواحد منهم بقبول أعماله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. عن تميم بن مالك المقري قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعن هشام بن يحيى عن أبيه قال: دخل سائل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال لابنه: أعطه دينارا، فأعطاه، فلما انصرف قال ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت. تدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وكان مطرف بن عبد الله رحمه الله يقول: اللهم تقبل مني صلاة يوم، اللهم تقبل مني صوم يوم، اللهم اكتب لي حسنة، ثم يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه الحال العلية التي كانوا عليها رضي الله عنهم ورحمهم هي الحال التي نعت الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين الكمل في قوله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر من جملة أوصافهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وقد تقدم سؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، حيث قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ أي يعملون ما يعملون من هذه المعاصي وهم يخافون أن يعذبوا عليها؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه، وذلك لأن مرد العمل في قبوله إلى تحقيق تقوى الله عز وجل في العمل، فإذا حققت التقوى في العمل حصل القبول، كما تقدم في الآية: إنما يتقبل الله من المتقين، أي يتقبل العمل الذي قاموا به إذا اتقوا الله عز وجل فيه. إن كان حجا فمن اتقى الله في حجه قبل حجه، وإن كان صلاة قبلت صلاته، وإن كان صياما قبل صيامه، إلى غير ذلك. فكل عبادة إنما يتقبلها الله من العامل إذا اتقى الله فيها. والضابط في تحقيق تقوى الله في العمل أن يقع العمل خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة تقوى الله في العمل، أن يقع خالصا لله لم يرد به إلا الله. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا أصل وأساس متين لا يكون قبول للعمل إلا به. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومعنى تركته وشركه أي رددت عليه عمله ولم أقبله منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص. أما العمل الذي وقع على وجه المراءة والسمعة وغير ذلك فهو مردود على العامل غير مقبول منه، فلا يقبل إلا إذا أريد به وجه الله سبحانه وأخلص به لله وأتي به صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يقبل الله سبحانه من العمل إلا الموافق لهذا الدين الذي رضيه سبحانه لعباده، ولا يرضى لهم دينا سواه. ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. فإذا لم يكن العمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفق سنته فهو خلاف التقوى فيكون مردودا. فعلامة العمل المتقبل أن يكون وقع خالصا لله موافقا للسنة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. فالسعيد يخاف في أعماله ألا يكون صادقا في إخلاصه الدين لله، أو ألا تكون موافقة لما أمر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والفاجر جمع بين إساءة وأمن، أي أنه يسيء في العمل وفي الوقت نفسه آمن، بينما المؤمن يحسن في العمل ويجتهد في إتقانه وتكميله وتتميمه، وفي الوقت نفسه لا يزال يرى نفسه مقصرا فيخاف ألا يقبل. وهذا هو الكمال، أن يجتهد في أداء الفرائض ويستكثر من النوافل ويرى نفسه مقصرا مفرطا. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة مجتهدا في العمل وفي الوقت نفسه يرى نفسه مقصرا مفرطا، يحصل بذلك فائدتين عظيمتين: اجتهاده في العمل ينفي عنه الكسل، ورؤية تقصيره فيه تنفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. فجمع الله لهم بين مقامين عظيمين: مقام الإحسان في العمل والإجادة في الطاعة، وفي الوقت نفسه الخوف من الله سبحانه ألا تتقبل منهم أعمالهم. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا دعاء مبارك قالاه في حال بنائهما البيت، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قاما يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهما في عمل صالح جليل قاما به بأمر الله سبحانه، ويسألان ربهما أن يتقبل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسعي المشكور. فتأمل حال إمام الحنفاء وقدوة الموحدين عليه السلام، يبني بيت الله عز وجل وبأمره سبحانه وهو خائف ألا يقبل. وقد قرأ وهيب بن الورد رحمه الله هذه الآية وبكى، قال: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك. وهذا فيه عبرة عظيمة، فإن العبد مهما كانت مكانته لا بد أن يكون طامعا في القبول، راجيا أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله. فهذا خليل الرحمن، وهو من هو في المكانة والفضل وفي عمل هو أشرف الأعمال وأفضلها، ويرجو القبول ويسأل الله سبحانه أن يتقبل منه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذه حال كل عبد اتقى الله عز وجل وحسن إقباله على الله وحسن إيمانه بالله وحسن أيضا تعظيمه لله تبارك وتعالى، فإنه يتمم العمل ويكمله ويخاف ألا يقبل منه العمل. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا، لك رهابا لك مطواعا، لك مخبتا إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. والتوبة من أعظم الأعمال الصالحة الحبيبة إلى الله، والتائب إلى الله عز وجل عليه أن يجتهد في تكميل توبته والصدق مع الله سبحانه وتعالى فيها، ورجاء أن تكون صحيحة بشرائطها واستجماع آدابها، ثم يرجو القبول. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وأصلح لنا النية والعمل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.